الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا الليلة مع بعض آيات سورة النور تجلي مقصودا رئيسا من مقاصد السورة، وهو تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وإظهار فضيلتها وتنزهها عما رماها به المنافقون من السوء والفاحشة والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. خبر الإفك خبر مشهور ذكره صاحب الصحيح ورواه أحمد رحمه الله مبسوطا مطولا بالرواية معمر عن قتادة عن الزهري، حدثه به جماعة من أثبات العلماء هم عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن وقاص وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير رحم الله الجميع. وليس مقصودنا تبيين تفاصيل أحداث القصة، ولكن نذكر مختصرها ليتعرفها من لم يكن عرفها. وأما شرح الحديث وألفاظه فليس هو من مقصود التفسير. وللمحقق ابن القيم رحمه الله كلام نفيس رائع في كتابه الرائع زاد المعاد في هدي خير العباد، جل فيه جملا طيبة من فوائد قصة الإفك فلينظره من شاء. مختصر القصة أن أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها معه خرج بها صلى الله عليه وسلم، من خرج سهمها في القرعة خرج بها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من تمام العدل، لأن السفر تطول مدته ولا يمكن أخذ جميع النساء فيه لتحصيل القسم، مع أن كثيرا من أهل العلم يقولون إن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر القرآن، ولكنه كان يفعله تطييبا لقلوب نسائه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن القرعة هي الطريق للوصول إلى صاحب الحق إذا لم يكن طريق سواها، وقد جاءت السنة بذلك في مواضع، وأيضا هو ثابت في القرآن: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم فساهم فكان من المدحضين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع، فمن خرج سهمها خرج بها. وأقرع بين نسائه في غزاة هي غزاة المريسيع أو بني المصطلق، فخرج معه سهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فخرج بها. فلما كانوا ببعض الطريق راجعين آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها. فلما فرغت وعادت التمست صدرها فلم تجد عقدها، فذهبت تبتغيه قعدت في طلب العقد. وجاء القوم الذين كانوا يرحلونها يحملون هودجها، فحملوا هودجها وظنوها فيه، لأنها كانت يومئذ خفيفة اللحم رضي الله عنها، كانت جارية حديثة السن، وهي أخبرت أن الناس كانوا أو النساء كن يومئذ خفاف اللحم، إنما كن العلقة، يعني الشيء اليسير الذي يعني يتبلغن به لضيق المعاش حينئذ. فظنوا أن أم المؤمنين في هودجها فحملوا الهودج وليست فيه وأرحلوها وارتحلوا، أرحلوا الهودج وارتحلوا. فلما عادت أم المؤمنين لم تجد الجيش ولم تجد داعيا ولا مجيبا كما قالت، قط صحراء بلقع ما من أحد. فأخذت تلتمس موضعها الذي كانت فيه حتى أتت، الذي كانت تنزل فيه حتى أتت وهي تظن أن القوم يفقدونها ثم يرجعون في طلبها. قالت فبينما أنا كذلك إذ غلبتني عيناي، نامت رضي الله عنها. قالت فما أيقظني إلا صوت صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وهو يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لما رأى أم المؤمنين تقول رضي الله عنها وكان يعرفني قبل نزول الحجاب. خد بالك نحتاج هذه القصة الجملة، فهذا دليل على أن هذه القصة كانت بعد نزول الحجاب، وإنما كان نزول الحجاب بعد الأحزاب سنة 5 لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنه. قالت فلما رأيته خمرت وجهي بجلبابي، وهذا دليل على أن الحجاب في حق أمهات المؤمنين هو غطاء الوجه، وهو قدر مجمع عليه بين أهل العلم أن أمهات المؤمنين يلزمهن ستر وجوههن، فمن ادعت أنها تشمئز من النقاب فقد اشمئزت من مظهر أم المؤمنين. المقصود أنها قالت فوالله ما كلمني بكلمة غير أنه بس كان يسترجع، فأرحل لها الراحلة وأركبها وأخذ يسوق الراحلة بها حتى أتى المدينة، وهو في ذلك لا يكلمها ولا هي تكلمه، وإنما رخص في الخلوة إذن لمكان الضرورة، كما أن المرأة تسافر بمفردها من غير ذي محرم للضرورة، فكذا خلا بها صفوان هاهنا للضرورة لأنه لا سبيل إلى إيصالها إلى مأمنها سوى هذا. فلما رأى المنافقون صفوان آتيا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طفق عبد الله بن أبي يذيع في الناس الخبر ويجمعه ويستوشيه وينقله. امرأة نبيكم صلى الله عليه وسلم كانت مع رجل باتت معه تلك الليلة، فترون ماذا كان وترون لماذا كانت معه. فهكذا ظل ينقل الكلام قبحه الله، فتلقاه جماعة من المؤمنين ورددوه غير مدركين خطورته ولا محققين الشر المترتب عليه، منهم حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطح بن أثاثة رضي الله عنه وحمة بنت جحش رضي الله عنها. هؤلاء الذين نص عليهم أنهم خاضوا وتكلموا في قصة الإفك ورموا عائشة رضي الله عنها بالبهتان. وعائشة رضي الله عنها قدمت مقدم هذا ومرضت، قدر الله عز وجل أنها مرضت فلم تسمع بشيء مما كان، غير أنها فقدت ما كانت تعهده من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان المقصود في الأساس بهذه الفرية التي اختلقها المنافقون وكذبوها كان المقصود نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم ينتهزون الفرص ويهتبلون الغرر للطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحط من قدره ما أمكنهم، لأن ذلك يحدث خلخلة في الصف أي خلخلة، ولأجل ذلك تغير النبي صلى الله عليه وسلم وساءه ما سمع، فلم يعد يلاطف عائشة رضي الله عنها بما كان يلاطفها به، ففقدت هي ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان إذا دخل البيت وهي مريضة يقول كيف فيكم ازاي دي، ولا يسألها هي عن حالها ولا صحتها ولا نحو ذلك، ففقدت ما كانت تعرفه منه من الملاطفة ولين الجانب صلى الله عليه وآله وسلم، لما ابتلي به من كرب عظيم صلى الله عليه وآله وسلم ونزل به ضيق شديد أي ضيق. المقصود أنها خرجت يوما أو ليلة لقضاء حاجتها مع أم مصطح ابن أثاثة، وكان بين مصطح وأبي بكر قرابة كما سيأتي. فبينما هي في بعض الطريق إذ عثرت فقالت تعس مصطح، أم مصطح تقول تعس
مصفح، هم خارجين لقضاء حاجة الإنسان، وكانوا لا يتخذون الكنف في البيوت كما أخبرت عائشة كانوا يستنكفون من ذلك، بيتقذرون هذا الأمر. فكانوا كنا النساء يخرجن إلى البراز إلى الأماكن الخالية لقضاء الحاجة. فلما كانت لبعض الطريق عثرت فقالت تعس مصفح، فقالت أم المؤمنين أتسبين رجلا شهد بدرا؟ معلوم أن اللي شهد بدر عندهم كان له فضل عظيم وقدم صدق في الإسلام ما هو معلوم. فقالت أما بلغك يا بنية ما قال؟ بلغكيش اللي قاله؟ فقالت وما قال؟ قالت إنه قال فيك كذا وكذا. فدخل عائشة من الهم رضي الله عنها ما دخلها، وتخيل امرأة لا تخطر الفاحشة ببالها أصلا، لهي أطهر من حمام الحرم، حور حرائر ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام، متعففات في الخدور أوانس ويصدهن عن الخنا الإسلام. ثم هي حليلة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق، فنفسها أشرف ألف مرة من أن تخطر الفاحشة ببالها فضلا عن أن ترتع بساحتها. فدخلها من الهم ما لا يخفى، فماتت ليلتها تلك لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم. ثم غدت على أمها أم رومان فسألتها الخبر، فقالت يا بنية، أمها تعزيها تقول يا بنية استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تمرض عند أبويها لما ازداد بها المرض لما علمت، فذهبت تمرض عند أبويها، فأتت أمها أم رومان فسألتها فقالت يا بنية إنه ما كانت امرأة هي عند زوج يحبها ولها ضرائر إلا يعني دبرنا المكائد لها ونحو ذلك وكدنها، وحصل من الغيرة ما يحصل بين النساء فوشينا بها تهون عليها الخطب وتخفف عليها. سألتها عائشة هل بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. فقالت هل بلغ أبا بكر؟ قالت نعم. فدخل عائشة من الهم ما لم يمكنها ولا يمكن غيرها وصفه رضي الله عنها وأرضاها، حتى إن أبويها رحماها وخشيا أن تنفلق كبدها من البكاء رضي الله عنها. تقول فبت ليلتي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاور في أمرها خلفاء أصحابه وأهل بيته، فشاور في شأنها أسامة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فأما أسامة بن زيد رضي الله عنه فأشار بما يعلم من براءة ساحة أهله وقال إنما هم أهلك يا رسول الله، وأخبر أنه ما علم إلا خيرا وأشار بإمساكه. وأما علي رضي الله عنه فأراد أن يهون الخطب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يرفع عنه ما بعض ما يجد من البلاء، فقال النساء دونها كثيرات، يعني وما يحملك على أن تبقيها وقد قيل ما قيل. والمعنى ولم يكن علي قائلا مثل الناس ما قالوا حاشاه رضي الله عنه، ولا كان يظن بعائشة السوء، كلا، ألا قبحا ألف قبح لأولئك المغرضين الذين يلفقون بين الأخبار ليذهبوا مذاهب فيها نقمة على الصحابة رضي الله عنهم محط من أقدارهم، فيزعمون أن عائشة خرجت يوم الجمل نقمة لما نقمته على علي يوم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال، وما والله لذلك خرجت، وما خرجت إلا للإصلاح بين المسلمين وليرى الناس مكانها فيرتدعوا وينكفوا عن القتال ويؤدوا الحق الذي عليهم. وليس هذا مقصودنا، ولعل له موطنا آخر نفصله فيه إن شاء الله. المقصود أن علي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإن تسأل الجارية يعني بريرة تصدق كالخبر، فدعا ببريرة فسألها هل يعني تجدين في عائشة أي ريبة؟ فقالت بريرة رضي الله عنها لا أجد منها ريبة غير أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شاور ممن شاور أيضا في تلك القصة التي دامت شهرا أو قريبا من شهر، نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصديق وآله وبأم المؤمنين من الكرب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، شاور في شأنها زينب بنت جحش رضي الله عنها. إذا القصة دي كانت بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بزينب رضي الله عنها. فأما زينب فعصمها دينها، تقول عائشة وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها قالت أصون سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا رضي الله عنها. غيرها كان يصطاد في الماء العكر، وأما زينب فعصمها دينها كما قالت عائشة رضي الله عنها. وكان في تلك الأثناء أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة فرقي المنبر وقال أيها الناس، من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا والله ما علمت عليه إلا خيرا، ولا كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام في رواية البخاري فقام سعد ابن معاذ فقال يا رسول الله إن كان من إخواننا إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فيه بأمرك. والصواب أن الذي قال هذا لم يكن سعد ابن معاذ كما حققه المحقق ابن القيم رحمه الله، وإنما كان أسيد بن حضير، وذلك أن سعد بن معاذ رضي الله عنه إنما استشهد بعد غزاة بني قريظة التي كانت بعد الخندق بيسير، وكان ذلك قبل نزول الحجاب وقبل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. فقام أسيد بن حضير فقال ابن حضير رضي الله عنه فقال هذا الكلام، فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من الأوس ما أحببت أن يقتل. تقول عائشة فقال سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا غير أنه أخذته الحمية. فقام أسيد بن حضير فقال والله لنقتلنه إنك منافق تجادل عن المنافقين. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختلافهم وضجيجهم فأخذ يسكتهم ويسكن سائرتهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه غدا على دار أبي بكر وكانت جالسة بين أبويها أبي بكر وأم رومان وهي في ذلك كله تبكي رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن تشهد يا عائشة إن كنت ألممت بأمر فاستغفر الله عز وجل وتوبي إليه، أو كلاما هذا معناه. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلص دمه جف وثبتها الله عز وجل وقواها ولقنها حجتها. قالت فقلت لئن قلت إني فعلت والله يعلم أني ما فعلت لصدقتموني، ولئن قلت إني لم أفعل والله يعلم أني لم أفعل لما صدقتموني، ولا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه من شدة الوحي، قالت وما كنت أظن أن ينزل الله في وحيا، ولقد كان شأني في نفسي أحقر من ذلك، وإن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا فيعلم براءتي. فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم قال: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله عز وجل براءتك، أو فقد برأك الله عز وجل، وتلا الآيات صلى الله عليه وسلم. فقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. فهذه كانت هي قصة الإفك من أولها إلى آخرها، مع عدم مراعاة اللفظ لأنه بكماله لا يحضرني، على أن مراجعته يسيرة في كتب السير وكتب الحديث. فالمقصود بالإفك إذن هو ما رميت به أم المؤمنين بادي الرأي في أول الأمر، والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي على ما سنبينه. وأما ألفاظ الآيات فقد قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قوله جاءوا يدل على أنهم اختلقوه وافتروه من عند أنفسهم، وأنه ليس له حقيقة في نفس الأمر ولا أصل له ولا مستند، إنما جاءوا به. ثم يقول بالإفك. هنا الإفك هو البهتان والكذب، وقيل هو ما يفجأك يعني من الأمر، والكذب والبهتان الذي لا تكون متوقعا له. قيل ألف الإفك، قيل أل للاستغراق، أي الإفك الذي لا إفك أكبر منه، الذي استوعب وغطى وغمر جميع أنواع الكذب بجانبه، الإفك الذي لا مزيد عليه. وقيل أل للعهد، يعني بالإفك المعروف والكذب المعهود، وهو القصة الشهيرة التي رميت بها أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة جماعة منكم، من جملتكم أيها المسلمون، فيهم منافقون هم الذين ابتدأوا إذاعته وإشاعته، وفيهم مؤمنون قالوا وخاضوا بالباطل والزور من غير روية ولا تحقق، فهو ذنب اجترحوه وإثم اقترفوه. عصبة منكم، عصبة هو خبر إن، فالوقف هنا تام، وقيل لا بل خبرها لا تحسبوه شرا لكم، واستحسنه أبو حيان. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة جماعة منكم. ثم قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه أيها المؤمنون. والأدخل في هذا الخطاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي غشيه من الكرب بسبب هذه الحادثة وتلك الفرية ما غشيه، وزوجه الصديقة المطيبة المطهرة رضي الله عنها، وأبوها أبو بكر، وأمها أم رومان، فهم أدخلوا في هذا الخطاب من غيرهم. وجميع المؤمنين الذين ساءهم هذا الكلام الخبيث والإفك المفترى، لا تحسبوه أيها المؤمنون. والضمير في لا تحسبوه، الهاء هذه عائدة على الإفك، لا تحسبوا هذا الإفك الذي رميت به عائشة شرا لكم. ثم أكد أنه ليس بشر، وأنه متضمن في طياته الخير بإضرابه ببل، قال: بل هو خير لكم. فهذا تأكيد لنفي الشر عنه وإثبات الخير فيه. وهكذا المسلم مع كل قضاء يقضيه الله عز وجل، فإنه لا يكرهه ولا يتسخط عليه مهما كان ضيقا وشدة وكربا وبلاء، بل هو يتلمس عواقبه الحميدة وينتظر الفرج من الله عز وجل، وهو عالم بذلك، أن الله إنما قدر ذلك لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، وأن الله عز وجل لا يظلمه ولا يظلم أحدا من العباد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. فيرضى بمقدور الله ويسلم له، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، كما قال علقمة رضي الله رحمه الله. فهكذا قصة الإفك، لا تظنوها شرا بل هي من هذا الجنس، خير لكم يا رب أمر محزن، لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعا، وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فأنت مهما بلغ بك الضيق، ومهما نزل بك من كرب، ومهما اشتد عليك البلاء وعلى إخوانك، فارجو خيرا وأمل خيرا وانتظر فرج الله عز وجل وعافيته، واعلم أن ما قدره الله عز وجل خير، فلا تتسخط ولا تقترح على القدر، ولا تقل لو كان كذا لكان خيرا، فنحن لا نعلم، بل الله هو الذي يعلم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل العلم بالعواقب إلى عالمها تبارك وتعالى، وفوض أمرك كله إليه، لا تدبر لك أمرا، فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجد ما نحن أولى بك منك، استسلم لحكم الله فيك، واعلم أن ما قدره وقضاه هو الخير والمصلحة والرحمة ولا شك. وإن لم تكن أنت بصيرا بذلك لقصر عقلك وقصور فهمك، بل الله عز وجل أرحم بعبده من الأم بولدها. كره الصحابة لقاء المشركين يوم بدر، فكان في ذلك الخير كل الخير. كره الصحابة رضي الله عنهم صلح النبي صلى الله عليه وسلم يوم صالح المشركين في الحديبية، وكان عاقبة هذا الصلح خيرا عظيما لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وكره الصحابة والمؤمنون ما رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت عاقبته حميدة لعائشة وآلها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمجتمع الإسلامي بأسره، بل هو خير لكم. فكن هكذا مع أقدار الله عز وجل، تعلم أن له الحكمة البالغة، وأنه رحيم بعباده لا يقدر إلا ما فيه مصلحتهم. وأما كون الإفك خيرا لعائشة رضي الله عنها، فأي خير أعظم من كون ذكر خبرها وبراءتها وطهارة ساحتها يتلى في المحاريب قرآنا يردد إلى يوم القيامة، وأي خير أعظم من الزلفى والجاه والمنزلة التي حصلتها بذلك رضي الله عنها وأرضاها. ومن الآيات البليغة العظيمة التي أنزلت في شأنها وفي طي كل منها أحكام وآداب يتأدب بها عباد الله الصالحون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن لسان الصدق الذي بقي لها في الدنيا هي وآلها رضي الله عنهم، فضلا عن المنزلة العالية التي يحصلونها بسبب هذا الكرب والبلاء الذي تغشاهم في الآخرة. وما أصاب المؤمن هم ولا حزن ولا غم ولا أذى ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلى غير ذلك من أنواع الخير والمصلحة والحكم العظيمة البالغة التي حصلت في قصة الإفك، وبيان طهارة فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه، حتى لقد غار الله لعرضه فأنزل فيه قرآنا يتلى. يغار الله عز وجل لحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن تنتهك، ولعرضه أن يرمى بسوء، فهذه الآيات فضيلة عظمى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تكون فضيلة لزوجه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ووجوه كثيرة جدا من الحكم والمصالح والفوائد التي ترتبت على قصة الإفك، ولعل من أبرزها معرفة المنافقين وخطورتهم، وأنهم لا يدخرون وسعا في أذية المؤمنين، فيكون المؤمنون منهم على حذر ولا يتلقون كلامهم بتسليم، بل يتثبتون فيه ألف مرة قبل تلقيه، ولا يلقون لهم آذانهم ولا يعطونهم أسماعهم، فهم منافقون متهمون على الإسلام وأهله. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إي والله خير. ثم قال: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم بحسب الإثم الذي اقترفه. فمنهم من ضحك، ومنهم من أشاع وتكلم، ومنهم من سكت. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وذلك أن الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا. ما اكتسب أي جزاء ما اكتسب، والكلام على تقدير مضاف، على تقدير مضاف محذوف. فكل سيلقى عاقبة فعله، كل كلمة قالها سيجازى بها إن لم يكن تاب منها. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وكيف عبر بالاكتساب؟ وكثيرا ما يعبر به في جانب الشر، لأن الشر يحتاج إلى اعتمال وجهد في تحصيله، بخلاف الخير فإنه إنما يعبر عنه بكسب. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. ثم قال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره، تولى إشاعته وإفشاءه في الناس، وحمل عظمه، وحمل على عاتقه عبء نشره وإذاعته في المؤمنين. هذا الذي تولى كبره، وقرئ كبره أي عظمه، الذي تولى كبره منهم أي من هؤلاء المقترفين الإثم، له عذاب عظيم. والذي تولى كبره كما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو عبد الله بن أبي ابن سلول، رأس المنافقين. وقيل هو حسان بن ثابت رضي الله عنه، وضعفه الحافظ ابن كثير رضي الله عنه، وضعفه الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: ولولا أنه ورد في صحيح البخاري ما يشعر به لما كان يليق ذكره، لأن حسان من الصحابة الكبار الكرام الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر، وكان يجالد بشعره وينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في صحيح البخاري ما يشعر بذلك، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها. وقد ذكر أن حسان رضي الله عنه كان يدخل على عائشة رضي الله عنها فتضع له وسادة، فقال لها مسروق، يعني كيف تستقبلين هذا بهذه الطريقة؟ أليس هذا هو الذي قال الله فيه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ فقالت: أما يكفيك أن الله قد أعمى بصره؟ فجعلت العذاب العظيم هو العمى الذي حصل له، والحد الذي حده أيضا من جملة هذا العذاب على هذا القول. وإن كان الصحيح الثابت عن عائشة رضي الله عنها وغيرها كابن عباس أن الذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. ومن العقوبة التي لحقت حسان أيضا أن صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه لما بلغه وقوع حسان فيه علاه بالسيف وضربه به ضربة، وقال: توقى ذباب السيف مني، فإنني فتى إذا هوجيت لست بشاعري، ولكنني أحمي حماية وأتقي أظن بهتان الباهتي البريء الظواهري، وأتقي رمية الباهتي البريء الظواهري، أو كما قال الشطر الثاني لا يحضرني جيدا، ولكن تراجعونه في القرطبي. المقصود أن هذا كله من جملة العذاب الذي لحق بصفوان ابن المعطل بحسان بن ثابت رضي الله عنه على هذا القول، وإن كان هذا القول قولا مضعفا. والصحيح أو الصواب أن الذي تولى كبره هو، يعني كبر إشاعة هذا الأمر، هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. وقالت الناصبة أعداء آل البيت: إن الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك زور من القول وبهتان، حتى لقد ذكروا أن ابن شهاب الزهري كان مع جماعة من العلماء عند هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي، فقال هشام لأحدهم: من الذي تولى كبره؟ فقال: ابن أبي. فقال: كذب، هو علي بن أبي طالب. فقال الأمير: وما يرى. ثم قال للآخر: من الذي تولى كبره؟ فقال: ابن أبي. فقال: كذب، هو علي بن أبي طالب. قال الأمير: وما يرى. فجاءت النوبة إلى الزهري فقال: من الذي تولى كبره؟ فقال: عبد الله بن أبي. فقال: كذب، هو علي بن أبي طالب. ففاح الزهري رحمه الله: أنا أكذب لا أم لك، والله لو أن الله أنزل مناديا ينادي من السماء أن الله أحل الكذب ما كذب. حدثني فلان وفلان وفلان عن عائشة وعن ابن عباس، وذكر أسانيده إلى الصحابة أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي. فقال هشام: هيجناك يا شيخ، هيجناك يا شيخ. والمقصود أن الذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، قبحه الله. والعذاب العظيم الذي ينتظره عند الله عز وجل لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. وقد صح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم حد الذين خاضوا في الإفك الحد. قالت عائشة: فدعا برجلين وامرأة فجلدهم الحد، والرجلان هما حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة، والمرأة هي حمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهم فجلدهم الحد. واختلفوا هل حد عبد الله بن أبي أو لا، فإن قيل قد حد فلا إشكال، ولعله أظهر إن شاء الله، لأن المنافق يعامل في الظاهر بمعاملة المسلمين، لأنه التزم ظاهرا أحكام الإسلام، وقيل لم يحد، فكيف يجاب عن ترك حده؟ أجيب بأنه لم يصرح بقذف عائشة صراحة، وإنما كان يستوشي الحديث ويجمعه ويشيعه في الناس ويذيعه إشارة لا تصريحا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك حده لأن الحد طهرة، ومثل هذا لا يطهره الحد لأنه منافق فيدخر له العذاب في الآخرة. وقيل تركه استئلافا لقبيلته وقومه وعشيرته وكرامة لولده، وهذا أضعف الأقوال. المقصود أن الله أخبر أن الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وكان حسان رضي الله عنه يدخل على عائشة رضي الله عنها بعد ذلك فينشدها شعرا يمدحها فيه ويذكر به عفتها وصيانتها منه: حصان رزان ما تزن بريبة، ما تتهم بريبة، وتصبح ورثا أي جائعة من لحوم الغوافل. ومن ضمنها يقول: لئن كان ما بلغت عني قلته، إذا فلا رفعت صوتي إلي أناملي، وكيف وودي للرسول صلى الله عليه وسلم ونصرتي، وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لآل رسول الله زين المحافل. فهذا بعض ما ذكره حسان رضي الله عنه. وكانت حسان رضي الله عنها تقول: إني كلما ذكرت حسان وقوله أو ما سمعت شعرا أحسن من قول حسان لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. تقول: وكلما ذكرته رجوت أن يغفر الله له. ولا شك أن الحد طهرة للمؤمنين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة مع حصول التوبة الصادقة. ولا نشك في أن هؤلاء الصحابة المحدودين رضي الله عنهم قد تابوا مما قالوه. وأيضا فإن هذا دليل على أن الصحابة غير معصومين، وأنهم قد يقعون في بعض الكبائر، لكن فضائلهم ومناقبهم وحسناتهم أعظم بمرات كثيرة من هذه الذنوب التي وقعوها. وفي مثل هذا يقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلا يجوز أن يشنع على واحد منهم بشيء اقترفه أو اجترحه، بل تذكر فضائلهم وتشاع مناقبهم ولا يتحدث عنهم إلا بخير، رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: كم الساعة؟ العشاء؟ تؤذن طيب. ثم قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ لولا هلا، وليست هذه لولا التي تحتاج إلى مبتدأ وخبر. لولا هلا إذ سمعتموه، أي سمعتم هذا الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فإن قيل كما يقول الزمخشري: فلماذا التفت؟ هو قال ظن المؤمنون والمؤمنات وقال سمعتموه، طب لماذا لم يقل لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا وقلتم هذا إفك مبين؟ لماذا عدل عن الضمير إلى الظاهر؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب. لماذا قال ظن المؤمنون والمؤمنات؟ يقول هذا لتأكيد التوبيخ بطريق الالتفات، لتوبيخ من وقع في هذا بطريق الالتفات. فن من فنون الخطاب عند العرب أن يلتفت من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة أو نحو ذلك. فإنما قال ظن المؤمنون والمؤمنات لتأكيد التوبيخ بطريق الالتفات، ولأن في ذكر الإيمان من الإشعار بحقوق الأخوة الإيمانية، وأن المؤمن يجب أن لا يصدق في مؤمن قول عائب كائنا من كان، بل يجب عليه أن يحمل فعله فعل هذا المؤمن على السلامة والسداد، وأن لا يقبل فيه كرية طاعن أو عيب عائب، فهذا هو مقتضى الإيمان. ولذلك ذكرهم بالصفة التي هم موصوفون بها وهي الإيمان: ظن المؤمنون والمؤمنات. ولهذا خرج من هذا الخطاب مثل عبد الله بن أبي. وأيضا فإنه قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فالواجب على المؤمن أن يحمل فعل أخيه على الخير، وأن يجتنب حتى الشك لو رمي عنده مسلم بسوء أو ذكر بشر، فإنه لا يجوز له أن يشك. ما يقولش احتمال، ربما، الله أعلم، ما أقدرش أتكلم، بل لا بد أن يقطع ويجزم بما يعلمه من هذا المؤمن من الخير، وأنه لن تسبق له سابقة توجب الحط عليه ولا بينة على الزراية به، فيجزم ويقطع أن هذا الذي رمي به باطل بمقتضى ظنه الغالب، فيقولها صريحة واضحة لا لبس فيها ولا التواء: هذا إفك مبين. ومن دب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه النار يوم القيامة. مش بس يسكت، بل لابد أن يقولها صريحة واضحة، وأن يدفع عن عرض أخيه بما علمه منه من الخير. وهذه هي قاعدة الشرع، أن من علم منه الخير لا يجوز أن يتهم بالفرى الكاذبة والظنون الباطلة. يقول الزمخشري: وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والآخذ به. ثم يقول: وليتك تجد من يسمع فيسكت ولا يشيع ذلك بأخوات. يقول الزمخشري عفى الله عنه: وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والآخذ به، أو هذا كلام معنى كلامه رحمه الله. ثم يقول: وليتك تجد من يسمع فيسكت ولا يشيع ما سمعه بأخوات. يقوم يحط شائعات تانية زائدة على القدر الذي سمعه، فينتشر الشر ويطير شرر المنكر، وتصبح الشرارة نارا موقدة يصعب إطفاؤها. قوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، فيه وجهان في التفسير، قيل بأنفسهم خيرا، ظنوا بأنفسهم خيرا، أي ظنوا بأنفسهم أنهم لا يفعلون ما رمي به هذا المقذوف المبهوت، ثم قاسوا أخاهم عليهم وعلموا أنه أولى بذلك منهم. ومثل هذا وما فعله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه مع زوجه أم أيوب على ما رواه ابن إسحاق، فإنه ذكر أن أبا أيوب قال لأم أيوب: يا أم أيوب، رأيت لو كنت مكان عائشة رأيت لو كنت مكان عائشة رضي الله عنها أكنت فاعلة ما رميت به؟ فقالت: لا والله يا أبا أيوب. فقال: فعائشة والله خير منك. فقالت أم أيوب: وأنت يا أبا أيوب، لو كنت مكان صفوان أكنت فاعلا مثلما رمي به صفوان؟ قال: لا والله يا أم أيوب. فقالت: فصفوان خير منك. صفوان السلمي رضي الله عنه قتل شهيدا بأرمينية سنة 19 في خلافة عمر رضي الله عنه. قالت: فصفوان خير منك. فإذا ظنوا بأنفسهم أنهم لا يفعلون ذلك، فقاسوا إخوانهم عليهم وقالوا فهم بالأولى ألا يفعلوا إيه؟ ألا يفعلوا ذلك. والوجه الثاني أن يكون معنى بأنفسهم هو بإخوانهم، ولما كان المؤمنون جسدا واحدا وكيانا واحدا عبر عنه بالنفس الواحدة كما قال: ولا تقتلوا أنفسكم، أي إخوانكم على أحد التفسيرين، وكما قال: ولا تلمزوا أنفسكم، أي إخوانكم على أحد التفسيرين كذلك. فهنا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم، لأن المؤمنين جسد واحد وكيان واحد، يجب أن يشيع بينهم حسن الظن وأن تجتنب متابعة الفرى الكاذبة. إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، قالوها واضحة صريحة لا لبس فيها ولا التواء، هذا إفك كذب وبهتان مبين ظاهر لكل ذي عينين. وذلك كما يقول ابن كثير أن الأمر لو كان فيه ريبة فإن من يريد الريبة لا يأتي في نحر الظهيرة ووضح النهار، بل إنه يحرص على إخفاء ذلك جهده. أما صفوان فقد قدم بعائشة رضي الله عنها في وضح النهار، والناس كلهم يرون مقدمه بها، فهذا من أبين الأدلة وأصرح البراهين على أن ما رميت به عائشة إفك مبين، لو لم يبرئها الله عز وجل فإنه ظاهر لكل ذي عقل. ثم إن الله عز وجل لم يكن وهو أحكم الحاكمين أن يجعل فراش نبيه صلى الله عليه وسلم بغيا زانيا والعياذ بالله، فهذا يستحيل على حكمة الله تبارك وتعالى. فهذا من أبين الإفك لمن تفكر فيه بالدلائل. ثم قال الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لولا جاءوا على هذا الإفك الذي رموا به أم المؤمنين بأربعة شهداء رأوا رائعين فيحققون قولهم ويثبتونه بالبينة، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله، أي في حكمه وشرعه الذي تعبدنا به، هم الكاذبون. هذا وإن كان صادقا في نفس الأمر فهو في حكم الله كاذب طالما لم يأتي بالشاهد، وإن كانت المقذوفة غير أم المؤمنين فلا بد أن يتوقع ألف ألف مرة في قذفها ورميها بالبهتان وأن تحقق وتؤتى بالبينة على ذلك، فكيف وهي حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحليلته؟ لا هي أولى بذلك من كل أحد. ولكن المنافقين آفكون لا يريدون إلا خلخلة الصف وزعزعة الكيان المسلم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الكاذبون الذين أكدوا بأولئك وبهم، أولئك هم التي تفيد الحفظ، والكاذبون التي هي للاستغراق لتأكيد عراقتهم في باب الكذب ورسوخ قدمهم فيه، وأنهم منه بمحل رفيع ومكان عالي لا يقترب منه، لا يبدو منهم أحد في كذبهم وبهتهم، قبحهم الله. فإذ لم يأتوا بالشهداء، قبح الله يعني المنافقين منهم، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهذا دليل على أن الأمور في الشرع إنما يلجأ فيها إلى البينات الظاهرة، كما قال عمر رضي الله عنه لهم الوحي كان يأتينا أيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، فإذا انقطع الوحي فإنما نعامل الناس بما يظهرون، من أظهر الخير أظهرنا له الخير وعاملناه به، ومن أظهر الشر أظهرنا له الشر وعاملناه به، فإنما يعامل الناس بظواهرهم ويؤخذون بظواهر الأحكام وتوكل السرائر إلى الله عز وجل. ويدلك أيضا على أن حفظ حرمات المسلمين واجب، فلا يجوز تتبع ما يقال، ولو قال لك أحد إن فلانة فعل كذا أو فلانا فعل كذا فقل فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذا الخطاب موجه للمؤمنين، لولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون تفضل عليكم ورحمكم فشرع الحد عقوبة لكم وتطهيرا ولم يؤاخذكم بما أفضتم فيه، وإنما أرجعكم لتنيبوا وتتوبوا ويقبل منكم توبتكم، فإنه تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فهذا فيه دليل على سعة رحمة الله عز وجل، وأنه مهما كان الذنب حتى لو كان قلب أم المؤمنين فإنه يتاب منه وتقبل توبة التائب وتقال عثرته تفضلا من الله وامتنانا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم، فبه تعلم أن ما هو فضل الله عز وجل وإنما هي رحمته هي التي تنجي العبد وهي التي تأخذ بيده من الضلالة إلى الهداية، بها تقال العثرة وتغفر الزلة. ليس لنا إلا رحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لأصابكم فيما أفضتم خضتم وأخذتم فيه عذاب عظيم. وإنما قلنا الخطاب للمؤمنين لأنهم حدوا فمسهم عذاب الدنيا، ولولا أن تفضل الله عز وجل عليهم ورحمهم وعفى عنهم وقبل توبتهم لمسهم بسبب ذلك العذاب العظيم في الآخرة. وإنما خرج منهم منافقون كعبد الله بن أبي لأن العذاب العظيم ينتظرهم ثم، كما قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم قال الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تلقونه بألسنتكم، يلقيه بعضكم إلى بعض، يأخذه بعضكم عن بعض، يتلقاه بعضكم من بعض دون روية ولا تثبت، فيشاع ويذاع من غير تفكر ولا تريث إذ تلقونه بألسنتكم. وكانت عائشة تقرأها تلقونه بألسنتكم وتقول هو من الولق وهو الكذب. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تقولون قولا مجردا عن الدليل، إنما هو قول بالفم فقط لا يصحبه اعتقاد، وهذه فائدة الإتيان بقوله إيه؟ بأفواهكم، مع أن القول لا يكون إلا بالفم، لكن كما قال الزمخشري لأن القول يكون منشأه القلب أصلا، الاعتقاد، الإنسان يعتقد ثم يتكلم، فإنما أراد الله أن يبين لهم أن ما قلتموه غير صادر عن اعتقاد، كما قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وقيل هو قولوا بأفواهكم لمزيد التوبيخ والتقريع لهم، وأنكم صرحتم به وقلتموه صراحة واضحة، لأن البعض قد يقول إشارة وقد يقول غمزة، وأما الله فيقول لهم وتقولون بأفواهكم. وقيل هو لنفي الكلام النفسي، أن يكونوا قالوه في أنفسهم، والأول أظهر الكل، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وهذا هو الذي لا يجوز بحال أن يتكلم أحد بما لم يحقق دليله ولم يعرف برهانه، سواء كان ذلك في دين الله عز وجل أو في حق إخوانه المؤمنين، أي أمر لا علم لك به فكف عنه ولا تخض فيه. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا صغيرا تافها حقيرا، تحتقرونه لا تكترثون به، تظنونه كلاما كسائر الكلام. أدينا بندردش، نتكلم كما يتكلم الناس، نقضي أوقاتنا، نصلي أنفسنا، ولو بالخوض في الأعراض، ولو على حساب المؤمنين والمؤمنات، وتحسبونه هينا، والحال أنه عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا حالة كونه عند الله عظيما. ومن هنا ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي رواية يهوي بها في النار ما بين المشرق والمغرب. فلسانك لسانك عبد الله ألزمه، ولا تتكلمن بكلامه إلا وأنت تعلم أن فائدته تعود عليك. في هذه الآية بيان خطر اللسان، أي بيان، وتحذير من الخوض بالباطل وعدم تحقيق القول. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفيه تحذير من محقرات الذنوب، أن يحتقر الإنسان ذنبا ويكون هذا الذنب في نفس الأمر عظيما عند الله عز وجل، وهو لقلة علمه وقصور باعه وعدم اطلاعه يحسب هذا الذنب حقيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان في صاحبي القبر، قال القبرين، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، في كبير أي في زعمهما، في كبير عندهما، لأنه قال بعد ذلك وإنه لكبير، في كبير يشق عليهما الاحتراز منه، بل كان يمكن أن يتحرزوا منه، ولكنهم استهانوا به فخاضوا. فهكذا أنت لا تحقرن ذنبا، فربما يكون الذنب في نفس الأمر عظيما وأنت لا تعلم. ثم إن عدم الاكتراث بالصغائر والتجاسر عليها يغري بالوقوع بعد في الكبائر، وهذه نهاية حتمية لكل من استهان بحرمات الله عز وجل وتعدى حدوده. ولذلك قيل لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنه، وإن مثل ذلك كمثل قوم نزلوا ببيداء من الأرض فأرادوا أن ينضدوا طعامهم فجعل ذا يأتي بعود وذا يأتي بعود حتى أنضدوا طعامهم. العود وحده هل ينضد الطعام؟ كلا، ولكن عود مع عود ينضد الطعام. وهكذا ذنب مع ذنب مع ذنب كفيل أن ينضد صاحبه في النار وبئس القرار، نسأل الله العفو والعافية. لا تحقرن ذنبا فما من ذنب إلا وله من الله طالب. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبل حصى أضيفت إليها أختها وهلم جرة، وهكذا. والماشي في أرض الشوك يحسب ثوبه ويراعي الطريق جهده ويعمل عينيه في النظر حتى لا تصيبه واحدة منها. فهكذا السائر إلى ربه عز وجل لا يدخر وسعا في أن يتعرف الطريق الصحيحة ويتجنب الأشواك ما أمكنه. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهي آية حقيق أن يزجر نفسه بها كل من خالف أوامر الله عز وجل وتعدى حدوده، وكلنا ذاك الرجل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله.